وتوارثوه الأولون ولم يزل في الناس لم يذهب به النسيان.
الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده محمد وعلى آله وصحبه وعلى التابعين ومن استنى بسنته واهتدى بهديه. الأحكام الكونية هي التي يقدرها الله تعالى كونا، وهي لا تتخلف، وترتبط بها أحكام شرعية. فالله عز وجل قد كتب على بنات آدم منذ بلوغهن، بل هو علامة بلوغهن نزول الدم في وقت معين لمدة معينة، وهذا الدم ترتبط به أحكام كثيرة لا يسع المرأة المسلمة جهلها، بل ينبغي لها تعلمها والإحاطة بها من أجل تحقيق منهج العبودية لله رب العالمين. ومن هذه الأحكام أولا أن دم الحيض دم نجس لا كسائر الدماء، فلو أصاب الثوب أو الفراش أو غيرهما وجب غسله. ثانيا ذكر الشارع لدم الحيض وصفين هما اللون والرائحة، فأما اللون فميله إلى السواد، وأما الرائحة فهو نتن الرائحة، وهذا مما يميزه عن سائر الدماء، وخصوصا دم الاستحاضة كما سيأتي بيانه إن شاء الله. والدليل ما رواه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها: إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود، يعرف بفتح الياء وكسر الراء، أي ذو عرف أي رائحة، وقيل يعرف أي تعرفه النساء. فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق. الحكم الثالث أن الشريعة لم تجعل لمدة الحيض وقتا محددا، بل هذا يختلف باختلاف النساء، فبعض النساء تمكث في حيضها 5 أيام، وبعضهن تمكث أقل من هذه المدة وقد تمكث أكثر. رابعا أن الشريعة لم تحدد المدة بين الحيضتين، فقد تكون شهرا وقد تكون أكثر وقد تكون أقل، ولهذا متى رأت المرأة الدم التزمت أحكامه، ومتى ذهب وارتفع ارتفعت أحكامه. خامسا من هذه الأحكام ترك الصيام والصلاة وحرمة الجماع، بقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. وثبت في السنة أن من جامع زوجته فعليه كفارة، وهو التصدق بدينار أو نصفه، لما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار. سادسا جواز مباشرة الزوج لزوجته والنوم بقربها وملامستها من غير جماع، خلافا لليهود الذين كانوا يهجرون المرأة مدة حيضها، فلا يؤاكلونها ولا يجالسونها ولا يعاشرونها حتى تطهر، فالحمد لله على نعمة الإسلام. سابعا عدم التهاون بالمبادرة بالاغتسال خشية إضاعة الصلاة، فمتى رأت المرأة الطهر بنزول القصة البيضاء وجب عليها الاغتسال، ومتى تعذر عليها الاغتسال لوجود مانع وهو عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعمال الماء، فيشرع لها في هذه الحال التيمم وأداء الصلاة، إلا أنه في هذه الحال لا يجوز للزوج مجامعة أهله، لقول الله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله. فاشترط الله تعالى التطهر وهو الاغتسال، وليس الطهر الذي هو ذهاب الدم. ثامنا في الغسل من الحيض يجب نقض الشعر إذا كان على شكل ضفائر، بخلاف الغسل من الجنابة فيستحب، وهذا من التخفيف. تاسعا إذا علمت هذه الأحكام فيجب على المرأة أن تفرق بين الحيض والاستحاضة لاختلاف أحكامهما. فما ذكرناه يتعلق بالحيض فقط، وأما أحكام دم الاستحاضة فهي على النحو التالي: أولاً، أن دم الاستحاضة دم عرق، أي يخرج من العروق، وهو ما يسمى في زماننا بالنزيف، بخلاف دم الحيض فيخرج من الرحم، ودم الحيض نجس كما مر، بخلاف دم الاستحاضة فهو طاهر. فلو أصاب الثوب أو الفراش فإنه يزال لا لأنه نجس، ولكن من أجل النظافة والنقاء. ثانيا، أن زمان الاستحاضة لا يجوز للمرأة أن تترك الصيام والصلاة، ويجوز للزوج مجامعة زوجته، ولا حرج في ذلك البتة. هذا بطبيعة الحال إذا كان دم الاستحاضة ينزل في وقت غير وقت دم الحيض. أما إذا لم تستطع المرأة أن تميز بينهما حيث اختلط دم الحيض بدم الاستحاضة، وهذا ما وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش رضي الله تعالى عنهما، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم أن تمكث قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضها، ثم تغتسل، ثم تتوضأ لكل صلاة. يعني أن المرأة تعد الأيام التي كانت تحيضها عادة، لنقل مثلا 5 أيام، فبعد تمام 5 أيام تغتسل من أجل التطهر من الحيض وإن كان الدم بقي، ثم تستأنف صلاتها مع الطهارة لكل صلاة. رابعا، إذا كانت المرأة في الصلاة وكثر الدم وخرج إلى أن مس الثياب فلا تقطع الصلاة وصلاتها صحيحة، وهذا الحكم يعم ويشمل كل من به سلس كسلس البول أو الريح أو غيرهما. خامسا، جواز قراءة القرآن سواء من مع مس المصحف أم عن ظهر قلب، وكذلك أذكار اليوم والليلة. هذا ما تيسر قوله في أحكام الحيض والاستحاضة. أسأل الله التوفيق والسداد والصدق والإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
وكما رأوه على العبادة كانوا، فقه الشريعة أصل كل عبادة، فيه اتباع زانه إحسان.